أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال وللمصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته تفصيل، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم، لا يجوز الإخلال به إلى آخر العبارة. خب، هذا الكلام معطوف على الكلام المتقدم في الدرس السابق، وذكر هناك ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أنه لا يجب الوفاء بالشرط، لا يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط وجوبا تكليفيا. هذا ما ذهب إليه المصنف خلافا للمشهور الذين قالوا بوجوب الوفاء بالشرط. هنا يذكر تفصيل آخر. فهناك في الدرس السابق ذكرنا قولين في الشرط الذي يقع ضمن العقد. يذهب الشهيد الأول إلى عدم وجوب الوفاء بالشرط وجوبا تكليفيا، وغاية ما هنالك أنه إذا لم يفي يتسلط الطرف الآخر على الفسخ. وأما المشهور فقد ذهبوا إلى أنه يجب الوفاء بالشرط وجوبا تكليفيا، وأن هذا كما يقول سيد القوي مقتضى المسلمون عند شروطهم، مقتضى أن المسلم عند شرطه، أي أنه ملازم لشرطه. صحيح. خب، هنا يذكر المصنف تفصيلا آخر، يقول تارة الشرط من قبيل شرط الفعل، وتارة من قبيل شرط النتيجة. هذا المصنف لا يذكره في هذا الكتاب، يذكره في تحقيقات أخرى ينقلها الشارح هنا. يقول خلاصة الكلام أن الشرط على نحوين، تارة من قبيل شرط النتيجة وتارة من قبيل شرط الفعل. احنا ذكرنا في دروس سابقة أتصور في اللمحان ذكرنا الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة، يمكن حتى في هذا الدرس أشرنا إلى الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. على أي حال، شرط النتيجة كان أقول أبيعك الكتاب بدينار على أن أكون وكيلك بنفس البيع، أصير وكيلا لك، مو بعد البيع أشترط عليك أن توكلني. ما رأي الكسين؟ دار أقول أبيعك بشرط أنه بعد الانتهاء من عقد البيع توكلني أنت. هذا يصير من قبيل شنو؟ إذا قلت توكلني نحتاج إلى شيء بعد العقد، تقول أنت وكيلي. أما إذا قلت لا بشرط أن أكون وكيلك بنفس عقد البيع، يعني نفس عقد البيع يحولني إلى وكيل لك، لا نحتاج إلى فعل آخر. هذا شرط النتيجة نسميه. شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق بمجرد العقد، بمجرد العقد أصير وكيلا لك. نفسين؟ بنفس العقد أبيعك الكتاب بدينار على أن أكون وكيلا عنك، بنفس هذا العقد أصير وكيلا عنك، يسميه شرط النتيجة. فلا نحتاج بعد ذلك إلى أن ماذا؟ إلى أن تقوم وتقول لي أنت وكيلي، لا، بمجرد أن تقول قبلت صرت وكيلا عنك تلقائيا. واضح؟ هذا عبر عنه شرط النتيجة. وهناك حالات أخرى من الشرط، أبيعك الكتاب بدينار، المثال على شرط الفعل الآن، أبيعك الكتاب بدينار على أن تزوجني أمتك، عندك أمة جميلة أريد أتزوجها. خب، مو بنفس البيع أتزوج، لا، بعد العقد نقعد لنا فد مقدار ثانية، 10 ثواني، ساعة، أسبوع، شهر، سنة، ما يضر. المهم بعد إجراء العقد تقول لي زوجتك أمتي بمهر قدره كذا، فأقول أنا قبلت. فهنا شرط فعلين، أشترط عليك القيام بفعلين، نسميه شرط فعل. هذا فالتزويج لا يقع تلقائيا بنفس العاقل، بل نحتاج الى مبرز اخر. هنيها الشهيد الاول يقول، الشهيد الثاني يقول للمصنف في بعض تحقيقاته تفصيلا، وهو ان الشرط الواقع في العقد، هنا يشير الى شرط النتيجة، ان كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده الى صيغة فهو لازم. هذا لازم لانه اساسا يحصل بنفس الحاصل، واضح، فهو لازم لا يجوز الاخلال به كشرط الوكالة، فاني بمجرد العقد اصير وكيلا عنك. طبعا يمكن ان اقول حتى في الوكالة يتصور فيها الامر كما سيأتي بعد قليل، لا يجوز الاخلال به كشرط الوكالة في العقد، وان احتاج بعده الى امر اخر وراء ذكره في العقد كشرط العشق، ابيعك الكتاب بدينار على ان تعتق عبدك، فليس بلازم، بل نحتاج الى فعل اخر، مو بل يقلب العقد اللازم جائزا. هذا الشرط اذا وفيت انت به فاعتقت عبدك، فبها ونعمت، والا فينقلب العقد اللازم وهو عقد البيع، لاننا اشترطنا في عقد البيع ان تقوم بفعل يقلبه الى عقد جائز، معلق لزومه على ماذا؟ لزومه معلق على الوفاء بالشرط. هكذا يدعى الشهيد الاول في بعض تحقيقاته. وجعل السر فيه في الفرق، يعني ان اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول، اشتراط شرط النتيجة صار جزء من الايجاب والقبول، فهو تابع لهما في العقد في اللزوم والجواز. مري واضح؟ ابيعك الكتاب بدينار بشرط ان اكون وكيلا عنك، هذا جزء من الايجاب والقبول، ما نحتاج الى فعل اخر حتى يكون اشبه بالتعليق، اشبه بالتعليق، ليس تعليق بالفعل لكن اشبه بالتعليق. واشتراط ما سيوجد امر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد، اقول اذا علق عليه العقد بطل العقد، ملتفتين؟ وقد علق عليه العقد، نحن ذكرنا انه ليس من باب التعليق، تذكرون في الدرس السابق او اللي قبله ذكرنا ان هذا ليس من باب التعليق والا لبطل العقد، فان عقد البيع متى ما علق بطل، يشترط في البيع ماذا؟ ان يكون منجزا. وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكنون، وهو معنى قلب اللازم جائزا، فعقد البيع هو عقد لازم لكن دخول هذا الشرط يحوله الى شرط جائز، كذا هكذا يدعي الشهيد الاول في بعض تحقيقاته. الشهيد الثاني يقول والاقوى اللزوم مطلقا، سواء كان الشرط شرط نتيجة او شرط فعل، فان العقد يكون لازما في كلتا الحالتين. نعم، حيث ان الشرط لا يمكن ان يتخلف في شرط النتيجة، في شرط النتيجة الشرط لا يمكن ان يتخلف، ابيعك الكتاب بشرط ان اكون وكيلك، بمجرد ان تقول قبلت تحققت الوكالة، بخلاف ما لو قلت على نفس الوكالة، نضرب مثال، الوكالة تارة تكون شرط نتيجة وتارة تكون شرط فعل، شوف اقول ابيعك الكتاب بشرط ان اكون وكيلك، هذا شنو؟ شرط نتيجة، وتارة اقول بشرط ان توكلني، الشرط هو ان تقوم بفعلين وهو التوكيل، التوكيل قد تقوم به فيتحقق الشرط وقد لا تقوم به فلا يتحقق، توكلني يعني اشترط عليك ان توكلني، فقبولك للعقد يعني انك تتعهد انك ستوكلني في المستقبل، بخلاف ما قلت بشرط ان اكون وكيلك، كوني وكيلك يتحقق لنفس العقد. واضح؟ خوب، فشرط النتيجة لا يمكن ان ماذا يؤدي لانفساخ العقد، لانه اساسا متحقق بنفس العقد، بخلاف شرط الفعل، شرط الفعل يمكن ان ماذا؟ ان لا يلتزم به المشروط عليه، فإذا لم يلتزم به المشروط عليه تسلط المشروط له على الفاسخ. صلاح الفارق يقول والأقوى اللزوم مطلقان، وإن كان تفصيله هذا وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا في اللمعة. هذا التفصيل الذي نقله الشهيد الثاني عن بعض التحقيقات الشهيد الأول، هذا تفصيل مو تام مو جيد، لكنه مع ذلك أجود من ماذا؟ مما ذكره في اللمعة حيث قال لا يجب الوفاء، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط. خب هذا تمام الكلام في هذا الخيار العاشر. الخيار الحادي عشر، واعذرونا بنسرع شوي حتى ننهي الباحث. الحادي عشر خيار الشركة، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا او تأخرت بعده الى قبل القاض. خب هنا خيار الشركة، نحن ذكرنا ان من متفرجات هذا الكتاب انه توسع في مقدار الخيارات حتى وصلها الى 14 خيارا. الكتاب الوحيد اللي اوصل الخيارات الى 14 خيار هو اللمعة، اسمق كتاب يعني، هذا من متفردات الكتاب كما يدعي الشهيد الثاني. خب بعض الخيارات قلنا ترجع الى خيارات اخرى. خيار الشركة لا دليل عليه في الايات او الروايات بشكل مستقل. نعم هو يرجع الى خيار ماذا؟ تخلف الشرط. شلون يعني خيار الشركة أول شيء، ولكيف نرجعه إلى خيار تخلف الشرط؟ خيار الشركة كما لو اشتريت منك أرضا بمبلغ 1000 دينار، فتبين أن هذه الأرض التي بعتني إياها ليست ملكا لك وحدك، بل هي ملك لك ولأخيك على نحو الشركة، ملك مشاع، يعني كل فوت فوت، كل متر متر، كل حتى كل سنتيمتر منها مشترك بينك وبين من؟ وبين أخيك. هذا بعد معنى الإشاعة. جيد؟ خب هنا بعد أن اشتريت منك هذه الأرض وتبين أنها ملك لك ولأخيك، خب بيعك صحيح بالنسبة إلى ملكك، وأما بالنسبة إلى ملك أخيك فأخوك هو الذي يجيز، هو لم يجيز، فأنا صرت صح البيع فيما تملك وبطل فيما يملك أخوك. أنا الآن ما صارت هذه الأرض ملكي وملك لأخيك، هذا الاشتراك بيني وبين أخيك يعطيني خيار يسمى خيار الشركة. ليش؟ لأني اشتريت منك هذه الأرض كاملة والآن لم تسلم لي كاملة، وإنما الذي سلم لي جزء منها. يقولون لا بأس، نصفها يكون لي والنصف لأخيك، وترد إلي نصف الثمن، ويكون لي خيار الشركة. ليش؟ لأن اشتريت الأرض كاملة والآن سلم لي نصفها، يمكن أنا كنت مشتري منها على أساس أقيم مشروع فيها، الآن لا يمكنني إقامة المشروع بشكل سام فيها، صحيح؟ فيثبتون لي خيار الشركة. ليش؟ لأنه حصل لي شريك في هذه الأرض. فيقولون بلا شك نصف الثمن يرد على كلا التقديرين. الكلام هل يجوز لي الفسخ ام لا؟ يقولون نعم يجوز لي الفسخ. ليش؟ لدخول شريك معي. هذا الشرط او هذا الخيار عفوا مرجعه الى خيار تخلف الشرط. كيف؟ لان الشرط الارتكازي في البيوع قائم على ان من يشتري ارضا او من يشتري سلعتان او من يشتري مبيعان يشتريه كاملا باستقلاله. اذا اطلق البيع اشتري الارض، انا اشتريها باكملها لي، لا ان اشتري جزءا منها، واضح؟ فيكون المبيع ملكا مطلقا للمشتري، لا يشاركه فيه احد من الناس اصلا. اذا تخلف هذا الشرط، شرط ان يكون المبيع ملكا مطلقا لي، اذا تخلف هذا الشرط، هذا ما نذكر لفظا لكن شرط ارتكازي عند المتبايعين. لو بعت السيارة ثم تبين أني أقصد أبيعك نصفها، تقول لا أنا اشتريتها بناء على أن أشتريها كاملة، واضح؟ خب فإذا تخلف الشرط، إذا تخلف الشرط تخلف المشروط له على الفسخ، مو كذي؟ هنا أيضا الشرط موجود ارتكازا ما نذكر لفظا، فيقولون متى ما تخلف الشرط تخلف المشروط له على الفسخ، وما نحتاج إلى دليل إضافي غير أدلة تخلف الشرط. واضح؟ الحادي عشر خيار الشركة، سواء قارنت العقد أو تأخرت بعده. شلون تقارن العقد؟ يقول سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئين، شيء واحد، ها مو متعدد، بيجي الكلام عن المتعدد. الآن خلونا مع شيء واحد كالأرض، فظهر بعضه مستحقا، نصف الأرض أو ثلث الأرض مستحق للغير، خب الغير لم يجز، فالبيع ماذا؟ فالبيع بالنسبة إلى هذا المقدار المشاع فاسد. أو تأخرت بعده، يعني تأخرت الشركة بعد العقد إلى قبل القبض، كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز، يعني اشتريت منك مقدارا من المبيع، أو اشتريت منك مقدارا من الحنطة، عفوا 100 كيلو من الحنطة في كيسين، أحد الكيسين امتزج بغيره، فاشتريت منك هذين الكيسين، ها قبل التسليم أحد الكيسين امتزج بغيره، فيثبت ماذا؟ يثبت لي خيار الشركة. ليش؟ لأن هذا الطحين امتزج بطحين آخر فصار مشتركا بيني وبين غيري. مرد نكسين إلى المثال، أنا اشتريت منك ماذا؟ كيسين من الطحين، أو كيس واحد من الطحين، مو لازم كيسين، كيس من الطحين. هذا الطحين الذي اشتريته منك امتزج بطحين آخر لك، فصار مجموع الطحينين، هذا الطحين الجديد الذي هو مجموع من الدقيقين من الطحينين صار مشتركا بيني وبينك، فما صار مفصول بين طحيني جهة وطحينك جهة، صار مشتركا، سواء كانا متساويين في الصفات أم مختلفين ماكو فرق. واضح المثال؟ هنا يقولون الطحين الجديد الذي هو خليط من الطحينين مشترك بيني وبينك، فيثبت ماذا؟ يثبت في خيار الشركة، لأني اشتريت منك طحينا مستقلا مو طحين مشترك بيني وبين الغير. وهنا إذا نريد نصب الشركة نحتاج إلى تصالح وإلى ما وما إلى ذلك. فإن يقول كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز، فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة، أي بنسبة الباقي إلى الجميع. واضح؟ فيصير شريكا بالنسبة إذا اختار البقاء، مو قد يختار الفسخ وقد يختار البقاء، فإذا اختار الفسخ انحلت المشكلة. أما إذا اختار البقاء، إذا اختار البقاء يصير شريكا بالنسبة، يعني نسبة الطحين الذي له 50 كيلو الطحين الذي لغيره 100 كيلو، فيكون شريكا بمقدار الثلث. وقد يطلق على الأول تبعض الصفقة أيضا، سيأتي الحديث عن خيار تبعض الصفقة في الخيار 13. خب، وقد يطلق على الأول تبعض الصفقة أيضا، والفرق بينهما بيجي حين ما بأدخل فيه لأنه سيتكلم عنه عن الفارق بينهما. وقد يسمى هذا عيبا مجازا، هو ليس بعيب، واضح، لأن الطحين لم يطلع عليه عيب، هو الطحين هو الطحين، صفاته هي نفس الصفات، والأرض أيضا هي الأرض، لم يحصل فيها عيب، واضح، لكن يسمى عيب باعتبار أنه صار معك شريك في هذه الأرض. وقد يسمى هذا عيبا مجازا لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة لاشتراكهما في نقص وصف فيه، يعني في المبيع، وهذا الوصف الناقص هو صفة الاستقلال. واضح؟ وانتفاء هذا الوصف يضر هنا، حيث يؤدي إلى منع المشتري من التصرف في المبيع بشكل مستقل. واضح؟ فبما أني أمنع من التصرف هذا عيب، معيب يسمى عيب مجازي، مو عيب حقيقي. لاشتراكهما، يعني الاشتراك هذا مع العيب المعمول في نقص وقت فيه، وهو هنا في هذا المثال منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء، بل يتوقف على إذن الشريك. فالتسلط على المبيع، فالتسلط عليه ليس بتام. أنا إذا أردت أن أتصرف في الأرض لا بد من أن أستأذن شريكي في الأرض، فالتسلط ليس بتام، فكان العيب بفوات وقف فيجبر بالخيار. وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز لعدم خروجه به عن خلقته الأصلية. ليش عبر بأن هذا عيب مجازي مو عيب حقيقي؟ قلنا في العيب الحقيقي العيب ما كان كل ما كان على خلاف مقتضى الخلق فهو عيب، مو كذي؟ كل ما زاد أو نقص عن مستوى الخلق أو عن الخلق الأصلية، فهنا هذا لم تحصل زيادة ونقيصة على الخلق الأصلية، وإنما هو عيب في كيفية التصرف. يقول وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز للحقيقة، يعني لعدم خروجه خروج المبيع به يعني بهذا العيب عن خلقته الأصلية، لأنه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا، فلا نقص في خلقته بل في صفته على ذلك الوجه، يعني على وجه أنه يتصرف فيه مستقلا أو مشتركا. فهذه الصفة لا توجد عيبا في الخلق حتى يكون عيب حقيقي. هذا تمام الكلام في هذا الخيار الحادي عشر. الخيار الثاني عشر خيار تعذر التسليم. فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه أو ظنا إمكان تسليمه، المعنى واحد. ظنا لا هو من أول ظن فلو اشترى شيئا ظن إمكان تسليمه، ممكن العبارة ظن يعني بظن إمكان تسليمه، ظن إمكان تسليمه يعني بظن إمكان تسليمه، المعنى واحد لا خلاف في المعنى على أي حال. ما يفرق المعنى واحد هو. فلو اشترى شيئا ظن إمكان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عودة، عند طائر يروح ويجي فقال بيعك إياه، هذا في حكم المخبوط يعني في يدك يمكنك أن تبيعه، بأن كان طائرا يعتاد عوده أو عبدا مطلقا، عنده عيب عنده عبد مهدود يروح يشتري من الجزرخان ويجي، هذا معتاد أن يرجع لكن صادف أن لم يرجع، أو عبدا مطلقا أو دابة مرتلة، كثير من الحيوانات تكون ماذا؟ تكون مرتلة يعني غير مقيدة في القرى، ممكن دي؟ أو دابة مرتلة ثم عجز بعده بعد البيع، عجز عن التسليم بأن أبق العبد، بأن أبق وشردت يعني أبق العبد أو شردت الدابة ولم يعد الطائر ونحو ذلك بعد من الأمثلة. تخير المشتري ليش؟ لأن العبد لم يتلفها لكنه سجن مثلا أو أبق مثلا، تخير المشتري لأن المبيع قبل القبض، ليش يتخير؟ لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع. هذا البحث تقدم مرارا وتكرارا أن المبيع مضمون على البائع، ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخير. يقول هذا العبد الآن أبق، لم يتلف العبد، البيع حينما حصل كان بيعا صحيحا، مجدي خب الآن تعذر التسليم، جيد، بعد أن تعذر التسليم هل هذا تلف للمبيع حتى يأتي كلام حول التلف؟ لا، هذا ليس تلف للمبيع، بل المبيع موجود ويمكن الانتفاع به على بعض الوجوه، كما لو أراد أن يعتق العبد مثلا أو أن يبيعه يصح بيع العبد الآرق مع الضمينة. يمكنك أن تبيع عبدي الذي اشتريته مني بأن تضم إليه كتابا وتبيعه على ما تقدم بالنسبة إلى بيع العبد الآرق بحث مستقل تقدم سابقا، لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه. لما لم ينزل ذلك منزلة التلف جبر بالتخيير، جبر لأن هذا نقص حصل هنا بعدم القدرة على التسليم، جبر بالتخيير. فإن اختار التزام البيع صح، يمكنه أن ماذا؟ أن يفسخ البيع، ويمكنه أن ماذا؟ أن يلتزم، له كلا الخيارين. فإن اختار التزام البيع صح البيع ومضى وانتهى الأمر. وهل له الرجوع بشيء، يعني أخذ شيء بعنوان الأرش لتفاوت القيمتين، العبد المسلم غير العبد غير المسلم، فيقول أخذ منك 5 دنانير، الثمن هو في الأساس 10، ويريد أن يأخذ مثلا 4 دنانير كأرش. وهل له الرجوع بشيء يحتمله، هنا هذه كلمة يحتمله فيها كلام، إما أن تكون كلمة يحتمله جملة مستقلة، يعني وهل له الرجوع بشيء يحتمله، أي المقام يحتمل جواز الرجوع بشيء، وهل له الرجوع بشيء يحتمله، أي المقام يحتمل جواز الرجوع بشيء، أو أن يكون كلمة يحتمله تابع للعبارة السابقة، وهل له الرجوع بشيء يحتمله، يعني وهل للمشتري الرجوع بشيء بعنوان الأرش يحتمله الرجوع، أي شيئا يسيرا يكون أقل من الثمن مثلا. واضح؟ والمعنى الأول أقرب بحسب الظاهر، المعنى الأول أقرب. شنو عندكم؟ هو إذا حطينا بعد كلمة غير، هذا مقابل نسخ كثيرة، في بعض النسخ احتمله. وهل له الرجوع بشيء احتمله؟
احتمله
احتمله المعنى الأول أقرب لعله، لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع، تعذر القبض هنا نقص حدث على المبيع قبل القبض، فيكون هذا النقص مضمونا على البائع، فيكون مضمونا على البائع ويضعف. مو قال يحتمل، لكن مو كل احتمال هذا يقبل، مو كل احتمال يقبل. يقول ويضعف، يعني هذا الاحتمال بأن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص. احنا ذكرنا أن الأرش يثبت في العين، لكن مو مطلق، يثبت في حالة وجود النقص، لكن مو مطلق النقص له أرش. ويضعف بأن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص لأفالة البراءة، وعملا بمقتضى العقد، الأصل براءة ذمة البائع عن الأرش، نشك في أن البائع يلزم بالأرش أم لا، الأصل براءة ذمته عن الأرش. واضح؟ وعملا بمقتضى العقد، العقد يقتضي ماذا؟ أن للبائع الثمن وللمشتري المثمن فقط، ليس إلا أوفوا بالعقد، هذا الذي يقتضيه. وعملا بمقتضى العقد، أي التزام البائع بأخذ الثمن والمشتري بأخذ المثمن، ليس إلا، بل مو قال ليس في مقابلة مطلق النقص، بل في مقابلة العيب المتحقق بنقص الخلقاء أو زيادتها، يعني الأرش في مقابلة العيب، لا في مقابلة مطلق النقص، بل في مقابلة خصوص العيب الحاصل بنقص الخلقاء أو زيادتها كما ذكر، وهو هنا منفي، إذ ليس هنا نقص، العبد على حاله. نعم للمشتري أخذ المال في قبال إسقاط حقه في الفسخ، مو له حق الفسخ، قبله حق الفسخ، لأن أخذ المال مو بعنوان الأرشام، لا لأنه لا رخص في المبيع، لا لي أخذ المال في قبال إسقاط حقي في الفاسخ. لا مو بعنوان هدية، أبعتك العبد أو اشتريت منك العبد بدينار. جيد، الآن لي خيار ماذا؟ بتعذر عليك تسليم العبد، لي الخيار أخذ. أقول بإمكاني أن تقول أنت لا أسقط حقك من الفاسخ، أسقط حقك في الفاسخ في مقابل شيء، كم تطلب؟ أقول لك أطلب دينارين بعد حتى أكثر من الثمن، أقل من الثمن، أكثر من الثمن، هذا حق
معاوضة.
نعم معاوضة على إسقاط الحق بثمن ما. هذه بكروف جل الشروط، جل الخيارات يقولون يمكنك ماذا؟ أن تسقط حقك في الفاسخ بمال يعني بمقدار تعاوض على هذا الحق. خب نعم، في كل خيارين يثبت فيه إمكان الرد أو أي خيار يمكن أن أقول أعاوضك على أن تسقط خيارك بمبلغ ما. بل حتى في خيار المجلس الآن، نحن في المجلس بعتك الكتاب بدينار، تقول حتى يسقط خيار المجلس أسقط خيار المجلس، خذ خيار المجلس قابل للإسقاط، أسقط خيار المجلس وخذ نصف دينار، ما يوجد أي رفض ولا شيء. الثالث عشر من الخيارات خيار تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعتين، هذا ايضا احنا اشرنا هذا الخيار الثاني عشر تعذر التسليم، ايضا يرجع الى ماذا؟ الى خيار، مرجعه الى خيار ماذا؟ مرجعه الى خيار تخلف الشرط. ايضا كل هذه الخيارات تقريبا ترجع الى خيار تخلف الشرط، لان شرط الشرط الضمني في المبيع ماذا؟ ان يكون ان يسلم، شرط المبيع ان يسلم، فهنا تعذر التسليم فيتسلق على ماذا؟ على الفسخ. واضح. الثالث عشر خيار تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما، اشتريت منك كتابا، الكتاب والطاولة مثلا، فتبين أن الكتاب ملك للغير مع أني اشتريتهما بثمن واحد في عقد واحد، اشتري منك الكتاب والطاولة بعشرة دنانير، ثم يظهر أن الكتاب ملك للغير، فهنا تبعضت الصفقة كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما. والسلعتين بخلاف بعض بخلاف ماذا؟ بخلاف ما إذا كانت سلعة واحدة فتبين أن نصفها لك ونصفها للغير. تقول كما لو اشترى سلعتين بخلاف الشركة الذي تقدم، حيث يكون المبيع شيء واحد ويظهر بعضه مبيعا أو مملوكا للآخر، فتستحق إحداهما، فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها. وندرك هذا الخيار أيضا إلى تخلف الشرط، إذا أن الشرط الضمني قائم على أنك ماذا؟ على أنك تشتري المبيعين معا مجتمعين، لا تشتري أحدهما فقط. واضح. فإذا تخلف الشرط جاز الفسخ أيضا، حينما أشتري منك الكتاب والطاولة أشتريهما معا مجتمعين، فهنا شرط ضمني باجتماع المبيعين. خب فتستحق إحداهما، فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه أو أمتعة. التفت إياي، تارة أشتري منك الكتاب بدينار فيتبين أن الكتاب مشترك بينك وبين أخيك، وتارى أشتري منك الكتاب والطاولة بعشرة دنانير فيظهر أن الكتاب ملك لأخيك، هل هنا فرق في المقام بينما إذا كان المبيع واحدا فظهر بعضه مستحقا، أو كان المبيع مشتركان أو كان المبيع متعددان فظهر أحد المبيع ملكا للغير. الطاولة هنا ليست ملكا للغير، واضح؟ يقول: ولا فرق في الصفقة المتلاحظة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه أو أمتعتان كما مثل هنا، لأن أصل الصفقة البيع الواحد، سمي البيع بذلك لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا. يقال صفقة لأنه ماذا؟ إذا باع صفق على يد الآخر، تبيع قال نعم أبيع فيصفق على يد الآخر، واضح؟ لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا، يجعلونه دلالة على الرضا به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لما اشترى الشاة: بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا في بيع الفضول مرة رواية عروة البارقي، حينما أعطاه النبي مبلغا ليشتري ماذا؟ ليشتري شاة، فذهب واشترى الشاة وباعها واشترى وباع وربح، فأتى النبي وقال هذا يعني ذهب هو النبي، هذه الأموال للنبي صلى الله عليه وآله، وتصرف فيها بعدة تصرفات، اشترى أول شيء ثم باع ثم اشترى، يعني أجرى عمليات بيع وشراء بحيث ماذا؟ بحيث أنه رجع إلى النبي ومعه الشاة ومعه الثمن أيضا. فهذا في مسألة بيع الفضول تقدم أنه إذا أجاز المالك صح البيع. فقال له النبي: تبارك الله لك في صفقة يمينك، خذ المال، ما أريد أنا الزيادة هذه اللي جبتها، أجدتك فيها وخذها، هذا الربح لك، بارك الله لك في صفقة يمينك. فعبر النبي أيضا بالصفقة، بارك الله لك في صفقة، بارك الله لك في صفقة يمينك. وإنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة. ليش إذن هنا مثل كما لو اشترى سلعتين؟ يقول لأنه أدخل السلعة الواحدة في الخيار الحادي عشر، خيار تبعض الصفقة، قال كما لو اشترى شيئين، هنا جعل الشيئين تبعض الصفقة، واضح؟ لأن لإدخاله الواحدة في خيار الشركة. ولو جعل موضوع تبعض الصفقة عام كما هو في الواقع عام كان أجود، مثلين تبعض الصفقة عام، يعني إذا اشتريت منك كتابا فتبين أنه ماذا؟ فتبين أن هذا الكتاب ملك لك ولأخيك، هنا حصل تبعض الصفقة وحصل الشركة أيضا، فيثبت في خيار الشركة وخيار تبعض الصفقة. يقول كما هو، ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعام كما هو، يعني كما هو الواقع، أن الواقع هو أعام، كان أجود. وإن اجتمع حينئذ في السلعة الواحدة خياران، خيار تبعض الصفقة وخيار الشركة، خياران بالشركة وتبعض الصفقة، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد، فنثبت خيار العيب وخيار الحيوان وخيار المجلس وإلى آخر، وخيار الغبن أيضا، قد تجتمع خيارات كثيرة، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد لعدم التنافي، لا تنافي بين هذا الخيار وذاك الخيار. هذا تمام الكلام في هذا الخيار. والخيار الأخير، الخيار الرابع عشر، خيار التثليث، وهذا ما فيه كلام، نمر عليه مرورا الكرام. يقول: إذا وجد غريم إذا وجد غريم المفلت متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم، فسيأتي تفصيله في كتاب الدين. هذا بشكل مختصر، بعتك الكتاب بدينار على أن تسلمني الدينار بعد مدة، السبق بعد سنة، بعد شهر من الآن، يعني قبل حلول الأجل، رأيت إعلان تفليس، القاضي يعلن تفليس الشيخ علي، والآن أغراض الشيخ علي معروضة للبيع بعد، او معروضة في ما يشبه المزار، مو معروضة للبيع هي في الواقع، لا بل الاموال المفلس عادة ماذا يأتي الغرماء ويضربون فيها بسهامهم، كل واحد كم اليه وتقسم عليهم بحسب السهام. فانا جيت رأيت كتابي موجود بعينه، رأيت كتابي موجودا بعينه، فلي ماذا؟ فلي ان اطرد مع الغرماء، اقول انا ايضا اطالب الشيخ علي بدينار، فابقى واخذ كوقية الغرماء، يعني تباع اموال الشيخ وتقسم على الغرماء بحسب نسبة ما يطالبون به. هذا لي هذا الخيار، ولي خيار اخر، خيار انا اخذ الكتاب واسترجعه، حجر على الاموال، لكن لان هذا الكتاب كتابي الذي بعته اليه، فلي ان ماذا؟ لي ان استرجعه وافسق. ما لا يوجد خيار في الاصل ثابت لي، لكن بعد التفليس يثبت لي هذا الخيار بالتفليس. لولا التفليس لما ثبت لي اي خيار اصلا، لكن بعد حصول التفليس يثبت لي هذا الخيار. يقول اذا وجد غريم المفلس متاعه الذي باعه للمفلس يعني، فانه يتخير بين اخذه مقدما على الغرماء. الغرماء لا يمكن ان يمنعونني من اخذه، لا يمكن ان يمنعوني من اخذه. يقول مقدما على الغرماء وبين الخيار الثاني وبين الضرب بالثمن معهم، يعني يقول لا بيع الأغراض كلها وأنا أخذ حصتي كما لو كان الكتاب ما يسوى درهم، فإذا استرجعت أنا أكون خاسرا لأني أنا أستحق أساسا دينار. ماذا بالتسجين؟ وتأتي تفصيله في كتاب الدين ودليله هناك عدة روايات في المقام موجودة في خصوص هذا الخيار. ومثله غريم الميت بعد سنة وطالب الشيخ علي بدينار، لا مريت إذا الفاتحة قائمة، هنا يمكنني أن ماذا؟ أن أتدخل وأخذ الكتاب أيضا. ومثله غريم الميت مع وفاء السرك بالدين، لكم مع وفاء السرك بالدين، وقيل مطلقا سواء وفت أم لم تفي، يعني إذا كانت التركة بقيت التركة تفي بالديون الأخرى أم لا تفي، وقيل مطلقان. وكان المناسب جعل هذا الخيار أو جعل وجدان الغريم قسما آخر، يعني جعل غريم الميت غير خيار التفليس، يعني خيار التفليس خيار، والخيار الخامس عشر غريم الميت، واضح. وكان المناسب جعله قسما آخر. ليش المناسب هذا؟ يقول حيث تحرى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره، يقول غير الشهيد الأول ما ذكر كل هذه الأقسام، الشهيد الأول هو الوحيد الذي ذكر كل هذه الأقسام، فبما أنه قصد استقصاء الخيارات وأن لا يدع خيارا إلا ويذكره، فكان المناسب أن يستعرضه بعنوان المستقل لا أن يدرجه في ضمن الخيار الآخر، وإن كان النقطة فيهما متقاربة لكن هذا دليل غير دليل ذاك. يقول وكان المناسب جعله قسما آخر حيث تحرى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره. هذا تمام الكلام في بحث الخيارات الفصل العاشر في الأحكام، وهي خمسة يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.